أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام في الروايات التي بعضها دال على جواز تزويج بنت المزني بها بالنسبة إلى الزاني، والروايات المعارضة لها التي تقول لا يجوز التزويج ببنت المزني بها للزاني ولا بأمها. ذكرنا طائفتين من الروايات. الطائفة الأولى تقول بأنه لا يجوز، الطائفة الثانية تقول أنه يجوز. قلنا أن صاحب الجواهر قدس الله نفسه قال أن روايات الحرمة أكثر عملا وعددا وعاملا ودلالة وسندا أوضح من الأخرى، فلذا هي ترجح الروايات الدالة على حرمة التزويج ببنت المزني بها بالنسبة إلى الزاني، لأنه دلالة هذنيك الروايات الدالة على الجواز ضعيفة وسندها ماتن مو ذاك اللي يقدر يقابل روايات الحرمة وكذا كذا. وأحسن المحامل هو حامل روايات الجواز على التقية، أحسن المحامل الذي عبر عنه بأحسن المحامل. تقدم أمس أنه لا يمكن هذا الحمل على التقية، لأن المسألة كما هي خلافية عندنا تبعا لاختلاف الروايات عند أبناء العامة أيضا خلافية، أيضا مختلفة. قسم من عندهم قال بحرمة تزويج بنت المزني بها على الزاني، وقسم قال بالجواز. شلون نجي نحمل احنا روايات الجواز على التقية؟ لو كان كلهم يقولون بالجواز إبل، لأن المسألة كما هي محل خلاف عندنا كذلك محل خلاف عند العامة، حيث ذهب كثير منهم إلى عدم الجواز وكثير منهم أيضا ذهب إلى الجواز. هسا هذول أكثر يهذول أكثر، هذا ما يجوز الحمل على التقية. فإذا الحمل على التقية غير فإذا كان الحمل على التقية غير ممكن لأنهم هم مختلفين فيه أيضا، فحينئذ لابد وأن نرجح روايات الجواز. هذا السيد الخوي رحمة الله عليه يقول فلا بد وأن نرجح روايات الجواز لأنها موافقة للكتاب، وحل لكم ما وراء ذلك. فلا بد حينئذ من القول بالجواز. الروايات متعارضة، هاي عددها وهاي دلالتها وهاي سندها، كل من عندهما تامة. حمل على التقيام غير ممكن، لابد حينئذ من عمل قواعد التعارض. قواعد التعارض ما هو؟ ليس الأول منها هو مخالفة العامة. لو فرضنا أنه القول بالجواز مخالف للعامة، ليس الأول منها هو مخالفة العامة، الأول من عدم موافقة الكتاب، وهذا موافقة الكتاب موجودة. أفرض أنه هذا القول وهو القول بالجواز مخالف للعام، أفرض تنزلنا وقلنا بأنه أفرض أنه القول بالجواز خلاف العام، خلاف العام، أي نرجع إلى حمل هذه الروايات على التقية. لو المرجح الأول للروايات المتعارضة هو العمل بما وافق الكتاب، وروايات الجواز توافق الكتاب. هذا الذي يذكره سيد الخوئي رحمة الله عليه، لأنه المرجحات التي ذكرها صاحب الجواهر لروايات المنع على رواية الجواز لا تقتضي الترجيح، الروايات متعارضة إلى الروايات متعارضة، نأخذ بما وافق الكتاب، ورواية الجواز توافق الكتاب. السيد الحكيم رحمة الله عليه يقول الحمل على التقية إذا الروايات متعارضة وماكوش وجه للجمع، إذا الروايات متعارضة وأكوش وجه للجمع نجي نحمل على التقية. يو مثلا نجي نرجح ما وافق الكتاب إذا أكو وجه للجمع. السيد الحكيم يقول أكوش وجه للجمع فلا الحمل على التقية. صحيح الذي ذكر صاحب الجواهر، طبعا فقط هذا يذكره، أنا أضيف ولا موافقة الكتاب هم صحيح، لأنه إذا يمكن الجمع فالروايات مو متعارضة حتى نرجح ما وافق الكتاب. السيد الحكيم رحمة الله عليه في المستمسك جزء 14 صفحة 215 يقول الحمل على التقية إنما يكون مع تعذر الجمع العرفي، كأنه أكو جمع عرفي بين روايات الحرمة وروايات الجواز، وهو ممكن جمع عرفي. العرف إذا طلعوا على هذه الروايات ما يقولون أن هذه الروايات متعارضة، يقولون بأنه هذه الروايات تدل على الجواز، غاية ما في الأمر مكروه لروايات المانع، وهو ممكن بحمل الطائفة الأولى يعني المانعة على الكراهة، وهو أقرب الوجوه تعارض بعد ماكو. إذا تعارض بعد ماكو شنو نجي نحمل على التقية؟ التقية فرع التعارض. شنو نجي نوافق الكتاب مثل ما بعضهم ربما يقبوله؟ ما يصير خوني بعدين قاله تعارض ماكو، بل هو أقرب الوجوه، مع أنه لا قرينة على الحمل على التقية. ماكوش قرينة تقتضي الحمل على التقية. ليش؟ ولا سيما بملاحظة أن القول بالحرمة مشهور عند المخالفين، وقد نسبه في التذكرة إلى عمران بن حصين وعطاء وطاووس ومجاهد والنخعي والثوري وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي. إحنا إذا نريد نرد صاحب الجواهر ونقول له أن حملك على التقية مو صحيح، مو كون نذكر القائلين بالمانع، لأن هو يريد يقول أن روايات الجواز نحملها على التقية، كون شو نقول له؟ نقول له بأن القائل بالجواز من أبناء العامة كثير، مو أن القائل بالمنع كثير. لكن سيد الحكيم يقول هالشكل. بس احنا خلينا نرجع إلى كتب أبناء العامة، المهم من عندهم كتاب المغني لابن قدامة. المغني ابن قدامة يقول أنه هناك قولان في المسألة، القول الأول طبعا حد سيد الحكيم ذكر أنه أن القول بالحرم مشهور عند المخالفين، لأن العلامة ذكر هذا وافقه. مفروض أنه هالشكل نقول لا قرينة على الحمل على التقية، لا سيما بملاحظة أن أبناء العامة كثير منهم قائلين بالجواز، شلون نحمل روايات الجواز على التقية؟ لكن هو ذكر أن القائل بالحرمة كثير وفقة خب للعلامة. ابن قدامة يقول مسألة وطئ الحرام محرم كما يحرم وطئ الحلال والشبهة. الوطء الحرام يحرم، الوطء الحلال ووطء الشبه هم يحرم. يعني أنه يثبت به تحريم المصاهرة، فإذا زنى بامرأتين وطء حرام، حرمت على أبيه وابنه وليس محل كلامنا، وحرمت عليه أمها وبنتها، كما لو وطأها شبهة أو حلالا. ونص أحمد على هذا في رواية جماعة، وروى نحو ذلك عمران بن حصين وعطاء وطاووس ومجاهد والشعبي والنخعي والثوري وإسحاق، وإسحاق وأصحاب الرأي ذول الذي ذكرهم سيد الحكيم، وتبعا للعلامة موافقة للعلامة. لكن هناك قول آخر عندنا، هو يقول ابن قدامة: وروى وروي عن ابن عباس أن وطأ الحرام لا يحرم، وبه قال سعيد، ذول الذي كنا نذكرهم، وبه قال سعيد ابن عباس وسعيد بن المسيب ويحيى بن يعمر وعروة والزهري ومالك والشافعي وأبو ثور وابن منذر، لما روي عن النبي أنه قال: لا يحرم الحلال الحرام الحلال. دول كن نذكرهم. هسه لعل سيد الحكيم ذكر القائلين بالتحريم، يقول بس دول القائلين بالتحريم غيرهم قائلين بالجواز، فكيف نصح يصح لنا حمل روايات الجواز على التقية؟ لعله من هذه الجهة. المقصود أنه سيد الحكيم يقول أنه يمكن لنا الجمع بين الروايات هذه الذي يتخيل أنها متعارضة بالحمل على الكراهة. هل أن هذا الجمع إذا كان ممكن بعد نجي إحنا نرجح روايات الجواز على روايات المنع، أو نحمل روايات الجواز على التقية أو ما شابه ذلك؟ خلينا نشوف أنه هذا الحمل، وهو الحمل على الكراهة، ممكن أو غير ممكن. دائما اكو شفرد ملاك عندنا للحمل على الكراهة. الحمل على الكراهة ذلك الذي يقبله العرف. يعني اذا ذبينا هذين الكلامين الى العرف، العرف لا يرى بينهما منافات. مثل ما نقول له لا تسوي، بعدين نقول اذا سويتها ما يخالف، لا تسوي وإذا سويتها ما يخالف، يعني الأفضل أن ما تسوي وإلا الفعل جائز. هذا ليفهم العرف. الجمع العرفي إنما يكون في مورد لو فرض اتصال الكلامين لكان أحدهما قرينة على الآخر عرفة، كما لو أجاب بلا تفعل لا تسوي ثم متصلا يوم قال لا بأس بأن تفعل، لا بأس بأن تفعل دل على الجواز، لا تفعل دل على الكراهة. هيك يفتهم العرف. وإلا إذا كان حرام شو نقول؟ لا بأس به. هيك يفتهم العرف في هذا المورد. إذا ألقي الكلامان إلى العرف لا يرى بينهما منافات، هذا يحمل على الكراهة. ليش؟ لأنه مقش بين لا تفعل ولا بأس أن تفعل أي منافات إذا جمع فيك يكون أحدهما قرين على الآخر. وأما إذا إحنا ألقينا هذين الكلامين إلى العرف والعرف رأى بينهما تناقض، ما يمكن بعد الجمع، تناقض. هذا يوم يقول لي هيك، يوم يقول لي هيك، مرة يقول لي هالشكل مرة يقول لي هالشكل، ما يصير خوف. كما في روايات المقام، بعضها يقول له لا، بعضها يقول له نعم. خشنا ما افتهمت، اسوي وما اسوي، مرة تقول لي ايه مرة تقول لي لا. مو مثل افعل ولا بأس بأن لا. مو لا تفعل ولا بأس بأن تفعل، لا. افعل ولا بأس بأن لا تفعل، أو لا تفعل ولا بأس أن تفعل، ذن العرف ميرة بناتهم منافات. أما افعل ولا تفعل لا، بناهم بناتهم منافات. كما في روايات المقام، الروايات الأولية تقول لا لا يتزوج، إذا زنى لا يتزوج. الرواية الثانية يقول إذا زنى المرأة يجوز أن يتزوج، يتزوج ماكو مانع. نعم، هذني ما يمكن الجمع بينهما بالحمل على الكراهة، هذا أولا. الثاني إذا أخش بعض الروايات مال المنع يمكن حملها على الكراهة، الروايات الأخرى التي لا يمكن حملها على الكراهة شو نسوي لها؟ مثل بعضها، بعض المتقدم يقول أنه قل له كذب، قل له لأنه زعمانه يقول لو فرض أن بعض روايات المنع المعبرة بلا قابلة للحمل على الكراهة، إلا أن بعضها كمعتبرة يزيد الكناسي الذي تقدم الكلام في سندها غير قابلة للحمل على الكراهة. ليش؟ لأنه فيها قل له فليفارقها، وإذا مكروه ليش بعد يفارقها؟ الآمر بأن يفارقها المنافي لكون الزواج مكروها، فإذا الزواج مكروه مو أنه يجب عليه أن يفارقها. فوق سني يقول قل له بل يفارقها، يعني لا، ما يمكن حملها على الكراهة. يعني هاي الرواية صحيحة الكناسي صريحة في بطلان العقد ووجوب المفارقة، إذا كان مكروه شلون؟ المكروه يعني لا العقد باطل ولا المفارقة واجبة، هذه صريحة بأنه العقد باطل والمفارقة واجبة، كيف يمكن حملها على الكراهة؟ هذا الثاني. الشيء الثالث، تقول نحمل على الكراهة، الحمل على الكراهة في الأحكام الوضعية ما له معنى. السؤال في هذه الروايات، الرواية الأولية تقول عقد صحيح يا مصحي، يقول لا مصحي، الروايات تقول صحيح تزوج. صحيح ومصحيح ما يمكن الجمع بينهما بالحمل على الكراهة في التكليف، أما في الوضعيات لا يمكن الجمع بالكراهة، أن الجمع العرفي والحمل على الكراهة إنما يتصور في الأحكام التكليفية. افعل ولا تفعل ولا بأس أن تفعل تكليف، أما بالوضعية شنو؟ يو صحيح يو باطل، ماكو صحيح على كراهة. إذ السؤال والجواب في هذه الروايات عن الحكم الوضعي ونفوذ العقد وعدم نفوذه، يتزوج صحيح زواجه لو ما يتزوج شنو الحمل على الكراهة؟ هذا الفعل وهو زنا الشخص بامرأتين بالنسبة إلى الزواج بابنتها داخل في عمومات الحل صحيح؟ يولا ما داخل في عمومات الحل، أصل الفساد يكون صحيح يو فاسد، شنو حمل على الكراهة؟ ولا معنى للحمل على الكراهة في الصحة والبطلان. هذني اتلف وجوه لعدم صحة الحمل على الكراهة الذي ذكره السيد الحكيم رحمة الله عليه. نتيجة، حمل على التقية مو ممكن، حمل على الكراهة مو ممكن، ضعف دلالة روايات الجواز همات مو صحيح. تقدم أن روايات الجواز ما ضعيفة الدلالة، مو أنه الفجور فيها يمكن أن يكون لامسها أو قبلها فلا تحرم عليه البنت، أو أنه لا تحرم عليه البنت بعد الزواج، هذا كله اعتقد أنه مو صحيح. نتيجة أن الروايات متعارضة. روايات متعارضة، أول مرجح موافقة الكتاب ومخالفة الكتاب، وهذه الروايات المجوزة موافقة للكتاب فيعمل بها ويطرح ما خالف الكتاب ويضرب عرض الجدار. هسا لو فرضنا أنه ما نرجح روايات الجواز، لو فرضنا ماكو مرجح روايات الجواز، حمل على تقيها متن ماكو بي، مشهور هم ماكو شنوافقة حتى القول الثاني الشاذ، ماكو كل مرجح ماكو. نتيجة أنه روايات متعارضة ماكو مرجح لأحاديات تتساقط، تتعارض وتتساقط، خلي ولا نرجع شنو المن؟ نرجع على عمومات الحديث. فإما أن نرجح روايات الجواز لموافقتها للكتاب، وإما أنه لا ما نرجح، ماكو مرجح يتعارض يتساقط لا يتساقط، في مورد نرجع إلى عمومات الحيل. هذا كله في الزنا بامرأتين، هل يوجب أن تحرم عليه بنتها وأمها أو لا تحرم عليه بنتها وأمها؟ طبعا المفروض كلامنا شنو في الزنا الذي يكون قبل العقد، مو الذي يكون بعد العقد وقبل الدخول، ولا بالذي يكون بعد العقد وبعد الدخول. البحث الأول كان الزنا الذي يكون بعد العقد وبعد الدخول، البحث الثاني كان في الزنا الذي يكون بعد العقد وقبل الدخول، وكل منهما لا يقتضي التحريم. الثالث الزنا الذي يكون قبل العقد، إن كان بالعمة أو الخالة عندنا دليل على حرمة بنتهما على الزاني، في الخالة فتوى في العمة احتياط واجب، أما غير العمة والخالة الزنا بامرأتين يقتضي تحريم بنتها عليه أو أمها عليه، الروايات متعارضة والمرجح روايات الجواز، وإذا مو مرجح متعارضة للسقط نرجع إلى أصالة الحيل. كله في الزنا. الماتن رحمة الله عليه يلحق بهذا البحث فيما إذا وطأ امرأة شبهة تارة بعد العقد وبعد الدخول، هذا متن لا يقتضي التحريم كما تقدم، تارة بعد العقد وقبل الدخول أيضا، يعني بعد العقد على البنت وقبل الدخول بها أيضا، الوطء للأم شبهة لا يقتضي التحريم، الوطء للأم شبهة قبل العقد على البنت هذا هم يقتضي تحريم البنت على الوطء شبهة أو لا؟ وكذا الكلام ماتن يقول، وكذا الكلام في الوطء بالشبهة، فإنه إن كان طارئا على العقد والدخول أو على العقد فقط قبل الدخول لا يقتضي التحريم، لا يوجب الحرمة، وإن كان سابقا على التزويج يعني قبل التزويج أوجبها. إحنا في الزنا قلنا لا يوجبها إذا كان قبل العقد، إذا كان وطئ شبهة قبل العقد فهل يقتضي تحريم بنت الموطوءة شبهة على الواطئ شبهة أو لا؟ الماتن يقول نعم. هسا إذا كان وطئ الشبهة بعد الزواج بالبنت وقبل الدخول، أو كان بعد الزواج والبنت وبعد الدخول وطأ أمها شبهة، هذا لا يقتضي التحريم لأنه لا دليل على التحريم، ما عندنا دليل على التحريم. إذا كان وطأ الشبهة للأم قبل الزواج بالبنت أكو عندنا دليل على التحريم حتى الماتن يقول أنه يوجب التحريم؟ المشهور ذهبوا إلى ذلك، حكموا بحرمة بنت العمة أو الخالة أو مطلق بنت الموطوءة شبهة، إذا وطأ العمة أو الخالة شبهة قبل أن يتزوج ببنتها، أو وطأ الأجنبية شبهة قبل أن يتزوج بنتها حرمت بنتها عليه. المشهور ذهبوا إلى هذا. طبعا الشيخ في المبسوط يدعي عدم الخلاف في ذلك،
وقيل أنه هذا عدم الخلاف الذي ذكر الشيخ في الموصول، عدم الخلاف بين المسلمين مو خصوص الإمامين. العلامة رحمة الله عليه نقل الإجماع على ذلك في التذكرة جزء 24 صفحة 157. ابن المنذر ادعى الإجماع ممن يحفظ عنه العلم على الحرمة. المغني شرح الكبير غيرهم كلهم يقولون بلي يحرم. هذا شنو في الجواهر أيضا يقول الأقوى الأول، يعني القول بالحرمة إذا وطأ امرأة شبهة قبل أن يتزوج ببنتها عمة كانت أو خالة أو أجنبية يحرم عليه الزواج ببنتها. ليش؟ شنو الدليل؟ إذا بعد العقد بعد الدخول ماكو عندك دليل، إذا بعد العقد قبل الدخول هم قلتم ماكو عندنا دليل، شنو الدليل الذي يقتضي التحريم فيما إذا وطأ المرأة شبهة قبل أن يتزوج ببنتها وبعدين راد يتزوج بنتها؟ تحكمون بالحرمة. ليش؟ يقول للإجماع المحكي عن التذكرة المعتضد بنفي الخلاف المحكي في المبسوط وبالشهرة العظيمة نقلا وتحصيلا، بل عن ابن المنذر نسبته إلى علماء الأمصار وعد منهم أصحاب الناس وهم الإمامية. تذكرة جزء 24 صفحة 157-158. إجماع أكوش هيتشي إجماع العلامة يذكر في التذكرة؟ قبلهم ذكروا هذه المسألة حكموا بالحرمة، وكثير من عندهم أصلا لم يتعرضوا لهذه المسألة. من أين صار عندنا ذاك الإجماع التعبدي الكاشف عن رأي المعصوم عليه السلام من دون أن يكون هناك منشأ لهذا الإجماع ويفتى على طبقه فتوى؟ أكو هيك إجماع؟ نعم. مو هم بس العلامة يا شيخ يذكر عدم الخلاف غير مذكورون غير أم أكو؟ لكن خب وأنا كنت بعد ذي إحنا نقول هالشكل. الصحيح أن المشهور ذهب إلى الحرمة. أكو منهم من خالف، ابن إدريس في السرائر جزء 2 صفحة 535، المحقق في الشارع في الشرائع والناس قال أفتوا بعدم الحرمة. وين أكو إجماع؟ والذي ما عندهم كتب والذي ما تعرضوا هاي المسألة سجد، وين أكو إجماع؟ العلامة في الإرشاد ذهب إلى عدم الحرمة، آخرون ترددوا في الحرمة. شنو؟ أنه الإجماع قائم على الحرمة، بل المشهور الحرمة صحيح. وشنو مستند المشهور؟ شنو دليلهم؟ إجماعه ماكو إجماع. إذا إجوا استدلوا بأدلة على الحرمة غير الإجماع، الأول أنه الزنا بامرأة قبل أن يتزوج بابنتها مو يقتضي التحريم، على مبناهم شنو؟ إيه الوطء شبهة أولى من الزنا، أولى من الزنا في اقتضائه التحريم. الوطء بالزنا بالعمة والخالة مو يقتضي تحريم بنتهما، الوطء شبهة أولى منه. قالوا الأولوية من الزنا حيث إنه محرم مع أنه حرام ومبغوض، فالوطء الحلال أولى أن يكون محرما. لكن حرام يقتضي التحريم، هذا الوطء الحلال أولى أن يكون، كأنه هيك أولوية أكو. هسه الأولوية أولا شنو ربط الزنا بالوطء شبهة؟ شنو يعني؟ شلون أولوية أكو يعني؟ يعني هذا مثل ضرب الأب يكون محرما لأنه يحرم على الابن أن يقول لأبيه أوف، مثل هذا
هناك يقولون الأولوية مثل هذا، يدل تدل الأولوية على حرمة ضرب الأب بطريق أولى، لأنه يحرم أن يقول له اف، فكيف اف، فكيف يضربه؟ طبعا هذا صحيح، أولوية قطعية مسلم جاز.
إحنا أخو أولوية لوطء الشبهة من الزنا، وين أكو؟ هاي وحدة أولوية ماكو أصلا. ثانيا الأولوية يعتبر فيها أن لا تكون ظنية، تكون قطعية. هسه ربما الشخص يقول أكو أولوية، أقول أولوية شنو؟ ظنية. الظنية شنو قيمتها؟ أولوية الحجة أولوية قطعية. شنو هذا الدليل الذي تستدلون به؟ صاحب الجواهر يقول الأقوى، يقول لا للظن بكونه أولى من الزنا، كأنه أولوية وطأ الشبهة من الزنا ظني. إذا ظني أمتن مو ضيص، ماذا ربط هذا بهذا؟ ويعتبر في الأولوية القطعية، وهنا لا قطعية. هذا أولا. ثانيا هذا متوقف على أن نقول بأنه الزنا بغير العمة والخالة بالأجنبية يقتضي التحريم، فهو تقدم أنه قلنا بأنه الزنا بغير العمة والخالة لا يقتضي التحريم حتى يكون وطئ الشبهة أولى منه. الجواب الثاني لهذا، إذا احنا احتملنا احتمال واحد أن الزنا بامرأة قبل العقد عليها، إذا احتملنا فيماذا كانت أجنبيتان، احتمل أنه هذا الحكم بحرمة بنتها عليه عقوبة له لأنه زنى بالأم، فيعاقبه الشارع ويحرم بنت. إذا احتملنا هذا الاحتمال، هذا الاحتمال موجود بوضع الشبهة، وطء الشبهة يعاقب، مو مذنب وطء الشبهة. شنو قياس هذا وطء الشبهة على الأولوية؟ مع ثانيا مع فرض ثبوت الحرمة فالأولوية إنما هي فيما إذا لم يكن تحريم بنت المزني بها خالة أو عمة أو أجنبية على الزاني حكما تأديبيا وعقوبة، وأما لو كان التحريم إما نعلم بأنه عقوبة أو نحتمل لا يكون وطء الشبهة أولى منها. هل على فرض أنه نحكم بالحرمة فيما إذا زنى بامرأتين حرمة بنتها عليه؟ هذا الجواب الثاني. الجواب الثالث، تعدى الوقت وتعدينا مثلا احنا تجاوزنا. الجواب الثالث عن الحكم بالحرمة أيضا يأتي استدلالهم الثالث والجواب عليه يأتي غدا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.